بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وساق فيه حديثا في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الحديث مهم جدا في هذا العصر، لما فتن فيه الناس من التساهل بهذه الأمور. أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت قد هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى مع زوجها أبو سلمة، وكانت قد رأت ما عند النصارى في الكنائس، وأن أولئك القوم كانوا وضعوا في كنائسهم وأماكن عبادتهم صورا، وهذه الصور هي لأناس من أهل الصلاح فيهم، من كانوا على دين عيسى عليه السلام، لكن هؤلاء جعلوها وسيلة فآل الأمر بهم إلى عبادتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أولئك شرار الخلق عند الله، أي الذين يدفنون الموتى في المساجد، أو الذين يبنون المساجد على القبور. ووجه كونهم شرار الخلق هو أن فعلهم هذا قد بدأ بالغلو بأهل الصلاح، حيث أنهم جعلوا لهم قداسة فوق ما عليه الخلق، بحيث أنه يبنى عليهم مسجد أو يدفنون في المسجد، وهذا لم يكن لأحد من الأخيار من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دفن ببيت عائشة رضي الله عنها، وعائشة بيتها خارج المسجد وليس من المسجد، وإنما هي بجوار المسجد، والزيادات التي أضيفت إنما أضيفت بعد سنة 90 من الهجرة، وهي قد اعترض عليها كثير من الصحابة الذين كانوا في ذاك الوقت وهم قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من أن يقعوا في مثل هذه الأعمال. فالعبد الصالح أو الإنسان التقي أو الرجل الخير يدفن كغيره من سائر الناس على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن يدفن في الأرض ولا يبنى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة رضي الله عنها فدفن في المكان الذي فاضت روحه وهو فيه، وهو ليس من المسجد، ولا أحد يحتج بهذا العمل ولهما عنها، أي البخاري ومسلم. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سكرات الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يخاف على هذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه أمم سبقتها، وأخطر ما يخاف على هذه الأمة أن يقعوا في الشرك الذي بعث من أجل تحذير الناس منه. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يغمى عليه وأحيانا يفيق، وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به الكرب يضع غطاء على وجهه، فإذا تضايق منه وأحس بكتمة أزالها. في هذا الظرف قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهو بهذا يقول لنا: انتبهوا، لا تفعلوا مثلهم، وإلا وصلتكم اللعنة. فالفرق هو اتباع الحق، فمن اتبع الحق سلم، ومن حاد عنه وقع في الباطل ووصلته اللعنة. ومعلوم أن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذه اللفظة تحتمل الإخبار بما عليه اليهود، وتحتمل التنبيه لهذه الأمة أن تقع فيما وقعوا فيه، والدعاء على من فعل ذلك، فهي متضمنة للخبر والإنشاء. فيا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه يهود والنصارى، غلوا وتجاوزوا الحد في تقديس الإنسان، ومنهم بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورفعوهم فوق منزلتهم، واليهود اشتهر عنهم أنهم يقتلون الأنبياء، فهم جمعوا بين أمرين: قتلهم الأنبياء والغلو فيهم، وقالوا عزير ابن الله. والسؤال الذي ينبغي أن تنتبه له هذه الأمة: لماذا نبينا صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى؟ الجواب: لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه هي القضية التي يجب أن تنتبه لها أمة محمد، أن لا تجعل المساجد قبورا، ولا تجعل القبور مساجد. والمراد بالمساجد أماكن عبادة، يعني ولو لم تفتح للجماهير، معناه أن الإنسان لا يذهب إلى المقبرة ويصلي فيها، لا تدخل إلى المقبرة وتصلي فيه إلا صلاة واحدة، صلاة الجنازة لمن فتته، الصلاة على الميت قبل ذلك. وأما أن يصلي الصلوات الأخرى في المقبرة فإن هذا عمل باطل يستحق به اللعن. فاتخاذ القبور مساجد يشمل البناء ويشمل غيره، بحيث لو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر فلان أو فلان أو بين القبور ونحو ذلك من دون بناء، فهذا أيضا يدخل في اللعن، فإن المقابر ليست محلا للصلوات. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته مما صنع أولئك القوم، وهو عليه الصلاة والسلام فكان في سياق الموت، يعني انتبهوا يا أمتي لا تعملوا مثل أولئك القوم فإني ألعنهم ومن فعل مثلهم يستحق اللعنة. يقول الشارح رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد، وقد وقع، وقع في كثير من بلاد الإسلام. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لولا ذلك لأبرز قبره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وبعد فترة توفي، ونحن نسمع كلامه إلى الآن وهو في آذاننا يقرع. فتناقش الصحابة أين يدفن، فكان الاختيار أن يدفن هنا لئلا يتخذ قبره مسجدا. لأبرز قبره يعني صار بارزا في مكان في المقبرة ونحو ذلك، فجعل في هذا المكان الذي هو فيه حتى لا يتحكم فيه أحد، يكون داخل بيت عائشة ولا أحد يستطيع أن يعبث فيه. بالإضافة إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. يقول الشارح رحمه الله: لولا ذلك أبرز قبره، أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر. وأما قول عائشة رضي الله عنها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي الذي وقعت منه الخشية هم الصحابة رضي الله عنهم، وفي رواية أخرى خشية ويكون الذي وقعت منه الخشية هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا، فهذا خوف من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل به مثل ما عمل بأسلافه. والأمر الثاني، الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته بعد تشاورهم، لأنهم خشوا ذلك. قال الشارح: ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وخوفا من اتخاذه مسجدا. وعلى كل، فهذه الأحاديث فيها التحذير الشديد من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهم أفضل الصالحين، لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى فيها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنبيون عليهم الصلاة والسلام هم في المرتبة الأولى، ثم يليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فعلى هذا الأساس يكون من كان من غير الأنبياء أقل منهم شأنا. فإذا كان هذا الأمر لا يجوز في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففي حق غيرهم من باب أولى. فلماذا يتعلق الناس بهذه الأمور ويضعون أضرحة للسيد فلان والولي فلان، ويصير لها مواسم للعبادة وذكريات، ويؤتى بالقرابين وتنحر عندها ويطاف بها ويتوسل بها ويتمسح بها ونحو ذلك، وهذه عبادتها وليست العبادة عندها. فوقع ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. الشارح رحمه الله قدم اعتراضا وأجاب عنه فقال: إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في وسط المسجد، فما الجواب؟ قال: الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي دفن فيه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هو في بيت عائشة وليس من المسجد. الوجه الثاني يعني هذا أن هذا الأمر ليس بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هو الذي اختار أن يدفن في المسجد أو أذن أن يدفن في المسجد، بل هو دفن خارج المسجد وحذر من الدفن في المسجد. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته. وأما الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 هجري، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، بل إن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف من التابعين سعيد بن المسيب وغيره، فلم يرضى بهذا العمل. والوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله فيه، لأنه حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف، وهذا في داخل البناء الذي تشاهدونه الآن. فالجدار الموجود الآن هو جدار زائد عن الجدار الذي على الغرفة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محوط عليه بثلاثة حيطان، ثم بعد ذلك فراغات، ثم الجدار الخارجي المربع الذي تشاهدونه. يقول: فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. ثم ساق المؤلف حديثا عند مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. هذا الحديث يشتمل على عدد من المسائل. جندب يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، يعني قبل أن يموت بخمس ليالي، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني يتبرأ من أن يتخذ خليلا من أهل الأرض. والخلة هي أعلى درجات المحبة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن منزلة الخلة هي بين النبي عليه الصلاة والسلام وربه جل وعلا، ولو كان فيها متسعا لكان أولى الناس بها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن تعذر ذلك لأن الله تعالى قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا له، كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا له. وهذا تنبيه لعظم منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودليل على علو مكانة أبي بكر على غيره من سائر الناس غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل من عمر ومن عثمان ومن علي ومن سائر الناس، وهذا تصريح رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهو المستحق لها والأولى بها لو كان فيه متسع لها. وهذا رد على الطوائف والفرق الذين يفضلون غيره عليه. ثم نبه عليه الصلاة والسلام إلى أحوال وقعت فيها أمم سابقة لهذه الأمة من الغلو بالأنبياء، حيث أنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم صرح بذلك وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، مهما كان صاحب القبر، فلا تتخذوا القبور مساجد. فالقبور لا تصلح أن تكون محلا للصلاة. ثم صرح عليه الصلاة والسلام بالنهي بشكل أوسع وقال: فإني أنهاكم عن ذلك. فهي ثلاثة مواضع، كل موضع بمفرده يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. الأمر الأول قوله: إن من كان قبلكم يتخذون القبور قبور أنبيائهم مساجد. الأمر الثاني: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الأمر الثالث: فإني أنهاكم عن ذلك. فالذين يبنون المساجد على الأضرحة أو يدفنون الناس في المساجد، ماذا سيجبون عن هذه الجمل الثلاث أو عن واحدة منها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا، لأن قلبه مملوء بمحبة الله تعالى. والأمر الثاني أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا فيه مزية وفضيلة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، كما فيه فضيلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحديث فيه فضيلة لأبي بكر، وأنه أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الحديث التحذير من اتخاذ القبور مساجد، وأن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه، وإخراجه من المسجد. وإذا كان القبر أولا ودفن وبني المسجد عليه فيجب هدم المسجد، لأن الأحقية في المكان للسابق. وفي هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة في إبعادهم عن الشرك وأسبابه ووسائله، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه التي توقع الأمة في المهالك. ولهذا حرص نبي الرحمة والهدى على تحذيرنا من هذا الأمر، وهذا من شدة حرصه ورأفته وحبه لهذه الأمة وخوفه عليها. فمن بنى مسجدا على قبر وجب هدمه. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.